عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. الإمام الرابع من أئمة أهل البيت الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. وأفتتح حديثي بقصيدة للأديب الكبير الشيخ عبد المنعم الفردوسي رضوان الله تعالى عليه. ولد العابد الزكي علي فوق مهد من الهدى والعلاء، واستفاضت وهي الزكية طهرا نبعة من سلالة الأزكياء، فازدهى الحق حين شع عليه من سماء الرشاد أبهى ضيائي، وتزكى مهد الرشاد بروح قدست منه بردة العذراء، وتسامى حجر الإمامة مجدا بأمين من خيرة الأصفياء، هو زين العباد قولا وفعلا ويقينا وحلية الأولياء، والإمام السجاد تبدو عليه كفنات السجود كالسيماء، هو أزكى فرع لأطيب أصل أنجبته أرومة الأنبياء. شهر شعبان بعد خمسة أيام به شع نجمه المترائي، أمه شهزنان نبعة كسرى يفجر بنت لينة الكبرياء، جاء فيها إلى الإمام علي عامل من رجاله الأمناء، مع أخت لها بعهد علي رحباها لسيد الشهداء، وهو أعطى إلى محمد زلفى أختها بعدها بخير عطائي، قائلا للحسين أوصيك فيها سوف تأتي بسيد النجباء، وهي قصت رؤيا رأتها عليهم شاهدتها في خاتم السفراء، حين قالت مع الحسين أتاني سيد الرسل ساعة الإصفاء، خاطبا للحسين مني نفسي فقبلت الزواج دون إبائي، بعدما قد هديت بين يديه باعتناقي لملة الحنفاء، وأتتني البتول في مثل هذا فتباركت في هدى الزهراء. ولد الإمام زين العابدين عليه السلام في اليوم الخامس من شهر شعبان المعظم سنة 37 أو 38 للهجرة النبوية الشريفة. أبوه الإمام الحسين بن علي عليهما السلام، وأمه شاهزنان بنت الفجر الثالث آخر ملوك الكسرويين. وقد اختلف المؤرخون في سنة اقتران الإمام الحسين عليه السلام بها، وبعضهم يقول إن ذلك كان في أيام الخليفة الثاني، ولكن هذا القول لا يوافق الأحداث التاريخية ولا الواقع الاجتماعي، لأن الملك يزدجر والذي كانت عاصمته في المدائن بالقرب من بغداد لما ضايقته القوات الإسلامية انسحب من العراق بأسرته وعظماء أهل بيته وأشرافهم وحشمه وخدمه حتى طبقا فيه ومغنيه وحراته، انسحب إلى داخل إيران وصار ينتقل من مدينة إلى أخرى حتى وصل إلى مدينة مر، كانت آنذاك ضمن منطقة خراسان، وطالب عامله ماهوية بالأموال، وكان ماهوية قد ظاهر خاقان ملك الترك ولما شدد عليه الزجر أرسل ما هوي إلى صهره خاقان يعلمه ذلك، وطلب منه أن يذهب بجنوده نحو مار يفتحها بالتعاون معه. فأقبل خاقان بجنوده إلى مار وفتح ما هوي له أبواب المدينة، فدخلها فاتحا وهرب يزدجر على رجليه وحده خارج المدينة. فمشى مقدار فرسقين حتى انتهى في السحر إلى بيت رحى أي طاحونة، وفيها سراج يتقج، ودخلها. قال للطحان آوني عندك الليلة. قال الطحان اعطني 4 دراهم وإني أريد أن أدفعها إلى صاحب الرحى. فناوله يزدجر سيفه ومنفقته وقال هذا لك، وفرج له الطحان كساءه فنام. ولما استغرق في النوم قام إليه الطحان وقتله بمنقار الرحى، وأخذ ثلبه وألقى جسده في النهر. ولما أصبح الناس تداعوا فأجلبوا على الأتراك من كل وجه، خرج خاقان منهزما حتى أوغل في المفاجأ، وهرب ما هو حتى نزل أبر شهر مخافة أن يقتله أهالي مار لخيانته، فمات في أبر شهر. ثم أخذ الناس في طلب الملك يزدجر فلم يجدوه، خرجوا يقفون أثره حتى انتهوا إليه بالقرب من الطاحونة، ووجدوه قتيلا مطروحا في الماء، وأطابوا ثيابه عند الطحان فعلموا أنه قاتله فقتلوه به. وانتهت بذلك دولة الكسرويين، وهي سنة 30 من الهجرة النبوية الشريفة. هذا ما رواه أبو حنيفة الدينوري في الأخبار الطوال والبلاذري في فتوح البلدان. واستمرت الفتوحات الإسلامية حتى وصلت إلى خراسان، وفتحت مدينة مر سنة 32 من الهجرة على يد الأحنف بن قيس، كان قد بعثه إليها عبد الله بن عامر بن قريج أمير خراسان أيام الخليفة الثالث عثمان. وبناء على هذا فإن أسرى شاهزنان لابد أن يكون بعد مقتل أبيها يزدجر وفتح مدينة مر. ولذا روى الشيخ الصدوق في كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام أن عبد الله ابن عامر ابن كريج لما افتتح خراسان أصاب ابنتين ليزدجر ابن شهريار، وبعث بهما إلى عثمان بن عفان، ووهب إحداهما للإمام الحسن والأخرى للإمام الحسين عليهما السلام، فماشتا عندهما نفساوين، وكانت صاحبة الحسين نفست بعلي بن الحسين، وكفل عليا بعض أمهات ولد أبيه، فنشأ وهو لا يعرف أما غيرها، وكان الناس يسمونها أمة. ويذهب بعض المحققين إلى أن اقتران الحسين عليه السلام بشاه زنان كان في خلافة الإمام علي عليه السلام. وقد روى الشيخ المفيد في الإرشاد أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان قد ولى حريث بن جابر الحنفي جانبا من المشرق أي خراسان اليوم، الذي كان يشمل قسما كبيرا من أفغانستان ومر وما والاه. وبعث حريث بن جابر إلى الإمام ابنة يزدجر، فنحل ابنه الحسين عليه السلام شاه زنان، فأولدها زين العابدين عليه السلام، ونحل الأخرى محمد بن أبي بكر، وولدت له القاسم بن محمد بن أبي بكر، وهما ابنا خالة. كان الإمام عليه السلام قد تزوج بأسماء بنت حميد أم محمد بن أبي بكر، وكان محمد ربيبا له، وكان يقول محمد ابني من صلب أبي بكر. وبناء على هذه الرواية فلا بد أن عائلة الملك الزبير قد انتفت وتوارت عن الأنظار بعد مقتله إلى خلافة الإمام أمير المؤمنين وتعيين الوالي حريث بن جابر على تلك المنطقة، وعثر عليهن وبعث بهن إلى مركز الخلافة. ثم إن المؤرخين يؤكدون ولادة الإمام السجاد في أيام خلافة جده الإمام علي عليه السلام، أي سنة 37، وأنه كان له من العمر يوم كربلاء سنة 61 22 سنة. يؤكد المؤرخون أن أم الإمام السجاد كانت شاهدنان بنت الكبير الثالث آخر مميث الكسرويين. وإلى هذا يشير أبو الأسود الثوري بقوله: وإن وليدا بين كسرى وهاشم لأقرب من ميقت عليه الدمائم. أما بالنسبة إلى مكان ولادته فعلى الأكثر كان في الكوفة لا في المدينة، لأن ولادته كانت أيام خلافة جده أمير المؤمنين سنة 37. ومن المقطوع به أن الإمام الحسين وأفراد عائلته كانوا مع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في الكوفة، ولم يقم أي أحد منهم في المدينة طيلة خلافته. وعلى كل حال فإن الإمام السجاد ولد من أبوين كريمين، لأن الله تعالى يختار للأنبياء والأوصياء أصلابا طاهرة وأرحاما مطهرة. كان لشاه زنان شرف مطاهرة الرسول وأمير المؤمنين والزهراء فاطمة عليهم الصلاة والسلام، واختارها الله وعاء للإمامة، وكانت في درجة عالية من الإيمان والتقوى والورع. ويذكر التاريخ أن هذه السيدة الجليلة بعدما ولدت الإمام السجاد عليه السلام أجابت نداء ربها في أيام وفاتها، ولم تلد سوى الإمام زين العابدين. روى الشيخ المفيد قدس سره في كتاب الإرشاد أنه سأل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام شاه زنان بنت كسرى حين أسرت، قال لها: ما حفظت عن أبيك بعد وقعة الفيل؟ والمراد من وقعة الفيل الحرب التي دارت بين الجيوش الإسلامية وجنود أبيها للحجر في العراق. وكان يزدجر قد وضع أمام جيشه مجموعة من الفيلة، منها فيل أبيض، ولكن الله تعالى نصر دينه القويم على أصحاب الفيل في العراق، كما نصر بيته الكريم على أصحاب الفيل في مكة المكرمة. فالإمام علي عليه السلام سأل شاه زنان قائلا: ما حفظت عن أبيك بعد وقعة الفيل؟ قالت: حفظت عنه أنه كان يقول: إذا غلب الله على أمر غلت المقام عجونا، وإذا انقضت المدة كان الحد في الحيلة. وقال عليه السلام: ما أحسن ما قال أبوك، تذل الأمور للمقادير حتى يكون الحد في التدبير. رواه الشيخ المجلسي أيضا في البحار. تربى الإمام زين العابدين عليه السلام على يد جده أمير المؤمنين ووالده الإمام الحسين وعمه الإمام الحسن عليه السلام، نشأ وترعرع طاهرا مطهرا تقيا نقيا إماما معصوما، وهو وأول الأئمة التسعة المعصومين من نسل الحسين عليه السلام. هل هو الولد الوحيد الذي بقي للحسين بعد واقعة القرن؟ كان الأئمة التسعة من ولده، وكذلك كل السادة غير الحسنيين من ذريته. فقد أسقط الله عنه تكليف الجهاد يوم كربلاء إذ كان مريضا ولا على المريض حرج، كما نجاه من أيدي الظالمين الذين حاولوا عدة مرات قتله. عاش الإمام السجاد مع جده وعمه وأبيه، ثم قام بأعباء الإمامة بعد أبيه خير قيام. وفي هذه المدة التي تقرب من 35 سنة تصدى الإمام لمسؤولية الإمامة بكفاءة عالية، وبرز على مسرح الحياة الإسلامية كألمع سياسي إسلامي عرفه التاريخ. لقد استكمل الإمام السجاد رسالة أبيه الحسين، وأوصل صوت الثورة الحسينية إلى أعماق العاصمة الإسلامية، واتخذ من دار الخلافة منبر الانتفاع عن أهل البيت ووقف الأمويين. كسب تعاطف الجماهير، كسر حاجز الخوف المخيم على النفوس، وفتح باب الانتقاد اللاذع اليديد وسائر بني أمية وأتباعه، وأحرز النصر عليهم. تسبب في نجاح ثورة أبيه الحسين عليه السلام وتحقق أهدافها، ومن أهم أهدافها سحب الشرعية عن الحكم الأموي. للإمام علي بن الحسين عليه السلام ألقاب متعددة كلها مشتقة من صفاته الكريمة وفضائله الجليلة. ومن ألقابه أولا زين العابدين، كان محمد بن شهاب الزهري إذا حدث عن علي بن الحسين عليه السلام قال: حدثني زين العابدين علي بن الحسين. قال له سفيان بن عيينة: ولم تقول له زين العابدين؟ قال الزهري: لأني سمعت سعيد بن المسيب يحدث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد: أين زين العابدين؟ كأني أنظر إلى ولدي علي بن حسين بن علي بن أبي طالب يحضر بينهم. قال الإمام مالك: سمي زين العابدين لكثرة عبادته، كما رواه السلمي في نور الأبطال. ثانيا السجاد. قال الإمام محمد الباقر عليه السلام: كان أبي علي بن الحسين ما ذكر لله نعمة عليه إلا سجد، ولا قرأ آية من كتاب الله عز وجل فيها سجود إلا سجد. والمعلوم أن الآيات الكريمة التي يجب على قارئ القرآن والسامع أن يسجد إذا قرأها أو سمعها حسب الفقه الإمامي أربعة في أربع سور من الذكر الحكيم: في سورة العلق، سورة النجم، سورة فصلة، سورة السجدة. وهناك آيات أخرى يستحب السجود فيها وهي معلمة في القرآن الكريم. فالإمام السجاد كان إذا قرأ آية وفيها سجود ولو سجود مستحب كان يسجد لله تعالى ركوعا وخشوعا. وأضاف الإمام الباقر في حديثه عن أبيه قائلا: ولا دفع الله عنه سوءا يخشاه أو كيد كائد إلا سجد، ولا فرغ من صلاة مفروضة إلا سجد، ولا وفق لإصلاح بين اثنين إلا سجد. كان أثر السجود ظاهرا في جميع مواضع سجوده. ثم السجاد بذلك. ثالثا ومن ألقابه كذلك السفنان، أي صاحب السفنان ومخرج السفنان سفنة، وهي ما يقع على الأرض من أعضاء البعير إذا اختناء وغلق بالركبتين. وإنما لقب بهذا اللقب لأن مواضع سجوده من جسمه كانت كسفنات البعير من أثر السجود. ومن ألقابه سيد الساجدين وسيد العابدين والخاشع والمتهجد والساهر والعابد والبكاء وغير ذلك من الألقاب التي نحن بها لمزاياه وفضائله. كان يثنى بأبي محمد باسم ولده محمد الباقر عليه السلام، ويثنى أيضا بأبي الحسن لأن جده عليا كان يثنى به. كان الإمام زين العابدين هو الإمام المنصوص عليه من أهل البيت، نص عليه رسول الله صلى الله عليه وآله كما في حديث جابر الأنصاري وغيره، ونص عليه الإمام أمير المؤمنين عند وفاته إذ أمر الحسين عليه السلام أن يعطي الكتب والسلاح إلى ولده علي بن الحسين، وأمر علي بن الحسين أن يرفعها إلى ولده الباقر عند وفاته وأن يقرئه عن رسول الله وعنه السلام، كما نص عليه أبوه الحسين عليه السلام وأودع الوصية والكتب عند أم المؤمنين سلمة وأمرها أن تدفع ذلك إلى أفضل جنده إذا طالبها. ولما رجع الإمام السجاد إلى المدينة بعد واقعة كربلاء طالب أم سلمة الوصية والكتب فدفعتها إليه. إن الذي يقرأ تاريخ حياة الإمام زين العابدين عليه السلام يرى بوضوح حب الناس واحترامهم وإجبارهم للإمام، واعتراف الكثير من الشخصيات الإسلامية بعظمته وشرفه ومقامه الثالث. روى ابن شهراشوب في مناقب آل أبي طالب الراغب المصاليك المحاضرات وابن الجوزي في المناقب أن الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز قال في أيام خلافته مرة وقد قام من عنده الإمام علي بن الحسين، قال من أشرف الناس؟ قالوا أنتم، فقال كلا فإن أشرف الناس هذا القائم من عندنا آله، من أحب الناس أن يكونوا منه ولم يحب أن يكون منه. قال عبد الملك بن مروان فيه إن علي بن الحسين يرتفع من حيث يتبع الناس، أي إن الأسباب التي تضع الناس مثل الزواج من الإماء لا تؤثر في شرفه بل يزداد رفعه ومجده. وقال الزهري وهو من علماء زمانه لم أدرك أحدا من أهل هذا البيت أفضل من علي بن الحسين. قال سعيد بن المسيب التابعي المعروف وهو القاسم فتن من قريش سأله عن الإمام السجاد قال هذا سيد العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. قال سفيان بن عيينة ما رأيت هاشميا أفضل من علي بن الحسين. قال أبو حازم ما رأيت أفقه منه. قال الإمام مالك سمي زين العابدين بكثرة عبادته. قال ابن حجر في صواعقه زين العابدين هو الذي خلف أباه علما وجهدا وعبادة. ومن مظاهر الولاء والإجبار والإجلال للإمام زين العابدين
ما رواه ابن خلدان في وديات الأعيان إلا ترجمتي للشاعر فرزدق. قال: وتنسب إليه أي إلى فرزدق مكرمة يرجى له بها الجنة، وهي أنه لما حج هشام بن عبد الملك الأيام أبيه وطاف وجهد أن يصل الحجر ليستلمه ولم يقدر عليه بكثرة الزحام، ونصب له منبر وجلس عليه ينظر إلى الناس، ومعه جماعة من أعيان أهل الشام. بينه هو كذلك إذ أقبل زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وكان من أحسن الناس وجها وأطيبهم أرجا، وطاف بالبيت. فلما انتهى إلى الحجر فنحقى له الناس حتى استلم، قال رجل من أهل الشام: من هذا الذي قد خاطب الناس هذه الهيبة؟ قال هشام: لا أعرفه، فخافة أن يرغب فيه أهل الشام. كان الفرزدق حاضرا، قال: أنا أعرفه. قال الشامي: من هذا يا أبا فراس؟ فقال: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكان هذا ينتهي الكرم. ثم إلى ذروة العز التي قصرت عليها عرب الإسلام والعجم، يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، وما يكلم إلا حين يبتسم. ينشق نور الهدى عن نور غرته، الشمس ينجاب عن إشراقها الظلم، شقة من رسول الله نفحته، طابت عناصره والخيم والشيب. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد قتلوا، الله شرفه حزما وعظمه، جرى بذاك له في لوحه القلم. وليس قولك من هذا بظاهره، العرب تعرف من أنكرك والعجم. كلتا يديه غياث عم نفعهما، تستوكفان ولا يعروهما عدم. سهل الخليقة لا تخشى بوادره، يزيل عدنان حسن الخلق والشيم. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت ماءه نعم. وفي بعض النسخ: لولا التشهد لم ينطق بتلك فم. لا يخلف الوعد مأمون نقيبته، رب الحناء حريف حين يعتزم. من معشر حبهم دين وبغضهم كفر، وقربهم منجا ومعتصم. إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم. تدفع السوء والبلوى بحبهم، ويستزاد به الإحسان والنعم. لا يستطيع جواد بعد غايتهم، ولا يداليهم قوم وإن كرموا. هم الغيوث إذا ما أزمة هزمت، والأسد أسد الشرى والبأس محتدم. لا يمتص عسر بسطا من أكفهم، زيان ذلك إن أثروا وإن عدلوا. مقدم بعد ذكر الله ذكرهم، في
كل بدء ومختوم به الكلم يأبى لهم إلا حلة تم ساحتهم حكيم كريم وأيد بالندى هموم أي الخلائق ليست في رقابهم لأولية هذا أو له نعم من يعرف الله يعرف أولية ذا والدين من بيت هذا ناله الجدل فلما سمع هشام هذه القصيدة غضب وحبس القرد فأنفذ له زين العابدين 12,000 درهم فردها وقال فحمده لله تعالى لا للعطاء فقال إنا أهل بيت إذا وهبنا شيئا لا نستعيده فقبلها فرد فهذه الحادثة تدل بوضوح على أن الإمام السجاد عليه السلام قد قضى بولاء جماهيري واسع النطاق تجسد حيا في أقدس مكان العباد وبهذا الشكل الصريح ولعل لهذه الحادثة مدلول آخر أيضا وهو أن الناس أرادوا إظهار الكراهية للأمويين وحكمهم بعدم الاعتناء بابن الخليفة والوفد المرافق له والاستهانة بهم وذلك في بيت الله الذي من دخله كان آمنا أما أسباب وعوامل الولاء والإكبار للإمام زين العابدين عليه السلام فكثيرة أهمها أولا صفاته الكريمة وأخلاقه العالية وما تمتع به من تقوى وحلم وزهد وورع وعبادة وعلم وعمل ورد في الحديث الشريف من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان يخرج من كل معصية الله إلى عز طاعة الله وهو القائل من عرف الرب فلم تغنه معرفة الرب ذاك الشخص ما ضر بالطاعة ما ناله في طاعة الله وماذا لقي ما يصنع العبد بغير التقى والعز كل العز للمحب فهو الشيخ المفيد في الإرشاد وغيره أنه كان الإمام علي بن الحسين عليه السلام إذا توفى اصفر لونه ويقول له أهله الذي يخشاك ويقول أتدرون لمن أتأهب للقيام بين يديه كان إذا قام في صلاته تغير لونه كان قيامه في صلاته قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل كانت أعضاؤه ترتعد من خشية الله فكان يصلي صلاة مودع يرى أنه لا يصلي بعدها أبدا وأما أدعيته قد ملأت الآفاق وهو صاحب الصحيفة السجادية التي حوت عشرات الأدعية بل هي كنز من كنوز العلم والمعرفة قد علم بعض أصحابه أدعية سميت بأسمائهم مثل دعاء أبي حمزة الطمالي الذي يقرأ عادة في سحر ليالي شهر رمضان وجاء في أوله إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تنفر بي في حيلتك من أين لي الخير يا ربي ولا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك وللذي أساء واجترى عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك يا ربي يا ربي يا ربي بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك ولولا أنت لم أدر ما أنت إلى آخر الدعوة.
والملاحظ أن الإمام في زمانه كان لا يؤذن له أن يلقي الخطب ليعرف الناس معالم دينهم وما أوجب الله عليه، ومن يجب أن يوالوه ويطيعوه، ومن يجب أن يقاطعوه ويعادوه. استعمل طريقة الدعاء في تعليم الناس وتوعيتهم، وأدعية الإمام زين العابدين عليه السلام تحتوي على ثقافة إسلامية واسعة، وخلق رفيع، وعلم غزير، وعقائد وآداب، علم الناس الحب الإلهي والشكر والتذلل والخضوع لله العظيم. وإن طريقة الدعاء أكثر تأثيرا في النفوس من الطرق الأخرى، لأن الدعاء يدخل إلى القلب رأسا، ويقول الحديث الشريف: لا تسعني أرضي ولا سمائي ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن. وقال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. استمعوا إليه في تعريف الناس بأهل البيت ومكانتهم الإسلامية ووجوب طاعتهم وموالاتهم بطريقة الدعاء. يقول في دعاء شهر شعبان: اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد، الفلك الجارية باللجج الغامرة، يأمن من ركبها ويقرف من تركها، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. اللهم صل على محمد وآل محمد، الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المحتضن. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا، ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم. كما أكد الإمام في طريقة الدعاء أيضا على أن الخلافة والإمامة حق لآل البيت عليهم السلام دون غيرهم من الناس. قال في دعاء يوم الجمعة والأضحى: اللهم إن هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أمنائك بالدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها قد ابتزوها، حتى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزين، يرون حكمك مبدلا وكتابك منبوذا وفرائضك محرفة عن جهات إشراعك أو شرائعك وسنن نبيك متروكة. اللهم لعن أعداءهم من الأولين والآخرين ومن رضي بفعالهم وأشياعهم وأتباعهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، إنك حميد مجيد، فصلواتك وبركاتك وتحياتك على أصفيائك إبراهيم وآل إبراهيم، وعجل الفرج والروح والنصرة والتمكين والتأييد لهم. اللهم واجعلني من أهل التوحيد والإيمان به والتصديق برسوله والأئمة الذين عتمت طاعتهم ممن يجري ذلك به وعلى يديه، آمين رب العالمين. ثانيا، تأسيس الإمام بحوزة علمية لنشر الفكر الإسلامي الأصيل والمبادئ الإسلامية الحقة بعدما قام بتحريفها الحكام ووحاب السلاطين، فمشى على يده علماء وفقهاء وحفاظ وقادة فكر حملوا الثقافة الإسلامية إلى الأجيال التي تلت. وكان هؤلاء وغيرهم يرافقون الإمام حتى في سفر الحج والعمرة، فبلغ عددهم حسب بعض الروايات إلى 1000 إنسان، وكانوا يسمونهم بالقراء أي المثقفون ورجال الفقه. ثالثا، مشاركة الإمام السجاد الأمة مشاركة وجدانية واهتمامه بها كل الاهتمام، خصوصا ذوي الحاجة والبلاء والفئات المستضعفة. وفي هذا المضمار كان يقوم بشراء العبيد وتربيتهم وتعليمهم، حتى إذا صارت ليلة عيد الفطر اعتقهم وقدم لهم هدية مالية يستعينون بها في حياتهم، وصار يعرف بمحرر العبيد. كما أنه عليه السلام كان يسعف العوائل الضعيفة، خصوصا بعد واقعة الحرة التي أودت بحياة 10,000 إنسان أو أكثر، وبقيت عوائل من دون ولي وأيتام من غير أب، والدولة ناقمة عليه. وكان الإمام يعول ب100 أهل بيت يوصل إليهم أرزاقهم وما يحتاجون. كان يخرج في الليلة الظلماء يحمل الجراب على ظهره، فيأتي أبوابهم ويناولهم الطعام والكساء وحتى الحطب، وكان يغطي وجهه لئلا يعرفه أحد، ويقول صدقة السر تصبح غضب الله. وقد أبقى حمل الجراب على ظهره أثرا شاهدوه لما وضعوه على المصطفى. رابعا، تصدى الإمام السجاد لقضاء حوائج الناس وحل مشاكله حتى لو كانوا من غير مواليه، بل حتى لو كانوا من أعدائه. في ثورة المدينة ضد الأمويين لما ولى بنو أمية هاربين خوفا من بطش الثوار، جاء مروان إلى عبد الله بن عمر وطلب منه أن يتحمل عياله ويؤويهم، فلم يقبل، فجاء إلى الإمام زين العابدين فأجابه وأغاثه وقال له ضمهم إلى عياله. وفي هذه الفترة كان الإمام يعول ب400 امرأة من آل عبد مناف، أخرجهم إلى أرض له زراعية في ينبع. نعم، جدنا المختار ليس أمية، وجدتنا الزهراء ليست سمية، ونحن ولاة الأمر لسنا رعية، ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكت الإنسان بالدم أفضحوا، فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينبغي. خامسا، مواقف الإمام السجاد في عفوه عن المسيئين وحلمه عن المعتدين وصفحه عن الخاطئين. ومن هذه المواقف أن هشام بن إسماعيل المخزومي كان أميرا على المدينة، كان يسيء إلى الإمام، وتحمل منه الإمام السجاد وأهل بيته الكثير من الأذى، ثم عزله الوليد بن عبد الملك وأمر بإيقافه أمام الناس حتى يدفع ما عليه من بيت المال أو يجلب. ومر به الإمام زين العابدين وهو واقف عند دار مروان، وأمر أتباعه بعدم التصدي له بمخروج، وسلم عليه الإمام ثم قال له: انظر إلى ما أعجزك من مال تؤخذ به، فعندنا ما يسع، فطب نفسا منا ومن كل من يطيعنا. فنادى هشام:
الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكتم رجل بين العابدين فقصده غلمان قال دعوه، ثم قال للرجل ألك حاجة؟ فقتل الرجل وأعطاه الإمام ثوبا وألف درهم. فانصرف الرجل وهو يقول أشهد أنك ابن رسول الله. كل هذه المواقف الجليلة والأخلاق الكريمة أوجدت محبة للإمام في القلوب، فاستقطب ولاء الجماهير المسلم. وفي الختام أود أن أقرأ لكم دعاء للإمام زين العابدين عليه السلام كان يدعو فيه لأبويه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأهل بيته الطاهرين، واختصهم بأفضل صلواتك ورحمتك وبركاتك وسلامك. واختص اللهم والدي بالكرامة لديك والصلاة منك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله، وألهمني علم ما يجب لهما علي إلهاما، واجمع لي علم ذلك كله تماما، ثم استعملني بما تلهمني منه، ووفقني للنفوذ فيما تبصرني من علمه، حتى لا يفوتني استعمال شيء علمتنيه، ولا تثقل أركاني عن الحقوق فيما ألهمتني. اللهم صل على محمد وآله كما شرفتنا به، وصل على محمد وآله كما أوجبت لنا الحق على الخلق بسببه. اللهم اجعلني أهابهما هيبة السلطان العزيز، وأبرهما فر الأم الرؤوف، واجعل طاعتي لوالدي وبري بهما أقر لعيني من رقدة الوسنان، وأثلج لصدري من شربة الظمآن، حتى أؤثر على هواي هواهما، وأقدم على رضاي رضاهما، وأستكثر برهما بي وإن قل، وأستقل بري بهما وإن كثر. اللهم خفض لهما صوتي، وأطب لهما كلامي، وألل لهما عريكتي، واعطف عليهما قلبي، وطيرني بهما رفيقا وعليهما شفيقا. اللهم اشكر لهما تربيتي، وأثبهما على تكرمتي، واحفظ لهما ما حفظاه مني في صغري. اللهم وما مسهما مني من أذى، أو خلص إليهما عني من مكروه، أو ضاع قبلي لهما من حق، فاجعله حقة لذنوبهما، وعلوا في درجاتهما، وزيادة في حسناتهما، يا مبدل السيئات بأضعافها من الحسنات، إلى آخر دعائه عليه الصلاة والسلام. وهذه وأمثالها من الأدعية العظيمة دروس وعظات وعبر وتربية وأخلاق وإنسانية يعلم الإمام المسلمين كيف يتعاملوا مع الآخرين. والصلاة والسلام عليك يا إمام العابدين ويا سيد الساجدين، وعلى أبنائك الطاهرين وآبائك الطيبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لفضيلة الشيخ محمد باقر المحدثي.
إلهي سيدي ربي أغفر لي، أغفر لي وقل بيدي ومن بعدي أجرني
بهذا إلهي سيدي ربي
أمدني وقل بيدي ومن بعدي
أجرني
إلهي سيدي ربي أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني أجرني
إلهي
سيدي ربي أغثني وخذ بيدي ومن بعدي
أجرني
إلهي أنت ذو صفح جميل جميل وجود واسع وعظيم مني إلهي أنت ذو صفح جميل جميل وجود واسع وعظيم مني إلهي من سواك يزيد أمري ومن أداه مضطرا لجبري إلهي من سواك يزيد ومن أدعوه مضطرا يجبني
إلهي سيدي ربي أغثني
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجد إلهي ليس أجدر بالخطايا وبالتقصير والزلات مني إلهي لو أتيت بكل ذنب فلا أولى بعفوك عني
في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجه. أحبتي بعد قليل تستمعون إلى التلاوة المختارة، أما عند الواحدة والدقيقة الثامنة نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. عند الواحدة والدقيقة الثانية والأربعين تستمعون إلى كلام الأمور، وبعد ذلك نقدم إليكم فقه الصلاة. إعادة للبرنامج الاجتماعي عالمي المرأة، تستمعون إلى هذه الإعادة عند الثانية ودقيقة واحدة وعلى مدى 45 دقيقة. أما صفحتكم من التاريخ فتفتح إليكم عند الثانية ودقيقة 50. الخلق العظيم تستمعون إليه عند الثانية ودقيقة 59، وبعد ذلك نقدم إليكم الواحة الأدبية. عند 23:25 نقدم إليكم الوصايا الخالدة. أما نهج الحياة فتستمعون إليه عند 3:30. عند 23:45 نقدم إليكم من وصايا نهج البلاغة. أما عند 23:58 تستمعون إلى استفتاءات. شكرا لحسن المتابعة، وحتى لقاء آخر في أمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الهدى والصلاة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى تلاوة طيبة مكرمة من آل الذكر المبين، وهي بصوت القارئ أحمد أبو القاسم. تبدأ التلاوة من الآية 82 حتى الآية 91 من سورة النساء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i nastavku drugog priloga ostanite s nama. Sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
أفلا يتذكرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم Oh,